أفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا للاستثمار.
سيداتي أنساتي سادتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة، حلقة أولى في هذا الشهر، شهر فبراير، وحلقة تتبع تأهل نادي الهلال السعودي ممثل المملكة العربية السعودية والقارة الأسيوية في كأس العالم للأندية، والذي أخرج نادي الوداد مستضيف هذه البطولة أمام جمهوره الغفير المؤثر جداً في حضوره وفي تفاعله أمس في بطولة كأس العالم للأندية، وبذلك يتأهل نادي الهلال السعودي لمقابلة فلامينغو النادي البرازيلي اللي قابله في 2019 في نفس الدور، ولكن بدل المغرب كانت هناك في الدوحة في قطر. نتكلم بشكل كبير عن تأهل الهلال، وبإذن الله ما تنام عينه بتكون عندنا حلقة يوم الأربعاء القادم بعد سواء تأهل الهلال لمباراة النهائي أو تأهل الهلال لمباراة المركز الثالث والرابع، نسب فيها في الكلام عن الهلال وفلامينغو، ولكن اليوم نتكلم عن الهلال والوداد، وبعد ذلك بندخل على مبارتين كبيرة في دورينا وقيمت ما بين النصر والفتح وتعثر بها النصر، ومباراة أخرى كسبها الاتحاد بهدف غالي جدا لإيغور كورنادو في الدقيقة 94 من ملعب صعب جدا ومن نادي صعب جدا وهو الطائي مع مدربه ميريل رادوي. يرافقني الحبيب الغالي أبو علي. أبو علي أسعد الله صباحك بكل خير.
أسعد الله أوقاتك أبو سعود.
كيف شفت مباراة الأمس، مباراة الهلال والوداد؟ أتكلم عن الأجواء، ملعب عصر الشمس، قبل شوي كنت تسولف أني قبل ما نسجل عن كنت تقول أن تنجان كان متأذي المسكين.
صحيح، يعني كانت ما هي بالأجواء اللي تعودنا عليها، يعني
أجواء تحس المباراة صعبة حتى لو ما قلنا
بالضبط كانت. حتى لو نلعب العصر ما هي بقواي زي سيد يعني الشمس كانت قوية جدا،
الملعب مفتوح،
والملعب شوف أنا ماني مؤرخ، لكن اللي أعرفه أنه الأندية السعودية ما عندها نجاحات كبيرة لما تلعب ضد أندية مغربية على أرضها، يمكن كان آخرها خسارة الاتحاد أمام الرجاء المغربي في نهاية البطولة العربية اللي كانت
5-4 أنت كانت نتيجة تسع أهداف،
أي شوط إضافية وركلات ترجيح ما أتذكر، بس أنه امتدت المباراة يعني وخسر فيها الاتحاد. من الأشياء اللي أنا ما عاصرتها أنه الهلال خسر أمام الوداد في نهاية البطولة العربية 89، وممكن تجارب الأندية المصرية وتحديدا الأهلي أمام الأندية المغربية في المغرب تعطيك دلالة على أنك تكسب الفريق على أرضه بين جمهور الموضوع يكون صعب. زاد عليها أنه الهلال ما كان في وضعيته الطبيعية، يعني الهلال السنوات الماضية كان لما يروح يشارك في كأس العالم كان يشارك هو بطل آسيا، يدوبك هو أصلا فايز بالبطولة، يعني نسخة 2019 كانت أيام قليلة بعد ما فاز بالبطولة، النسخة اللي بعدها أخذت وقت أطول، لكن على الأقل أنت جاي من فترة، أنت وصلت للقمة أنك بطل آسيا، فرايح في أفضل وضعية ممكنة لك. الهلال بوضع الحالي هذا أبعد ما يكون عن أن يكون في وضعية المثالية ضد فريق أصلا. الهلال لو تتذكر كلام أنا قلته بعد مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل، أنه الهلال أصلا يعاني أمام أندية شمال أفريقيا، أمام الزمالك تجربته، أمام الترجي في كأس العالم للأندية، أمام النجم الساحلي في نهاية البطولة العربية، وأكثر من مناسبة أخرى الهلال ما يحب يلعب أمام هالأندية، فما كانت ظروف مثالية. ولكن ذات يوم أنا كتبت تغريدة عن ريال مدريد،
لعلها بتقول ريال مدريد، لعلها أنا ودي تمر حلقة ولا تضرب مثال بريال مدريد، مثال سيء ريال مدريد، مثال مدرب كويس ريال مدريد، مثال مدرب ممتاز ريال مدريد، مثال لاعب كويس ريال مدريد، مثال لاعب سيء ريال مدريد، مثال تضرب مثال على ريال مدريد.
دبلوم الإدارة الرياضية اللي عندك من وين أخذته؟
من ريال مدريد.
ليش؟ لأنه أعظم مؤسسة كروية في العالم طبيعي يعني.
أسلم أسلم.
فذات يوم كتب تغريدة كذا عن ريال مدريد، ذكرت أنه كان ظهر بيلعب ضد باريس سان جيرمان، الكل كان متخوف أنه ريال بيطلع وكذا، فقلت أنه ممكن ريال مدريد يخسر من فرض الثقة لكنه لا يخسر من شدة الخوف. يعني ممكن يخسر لأنه مستسهل المباراة، بس عمرك لا تجي تقول لريال مدريد يا ويلك بطقك وتتوقع أنه بيجي وبيلعب مباراة كذا بتاخذها بالطول وبالعرض. الأندية اللي عندها التجربة والخبرة هذه لا يمكن لك أن ترعبها، ولذلك لما
حتى لو كان جيل هالكويس اللي عنده هذا العقلية أغلبه غايب، إما غايب مثل سلمان أو غايب أصلا على المستويات مثل سالم،
ممكن سألة. لكن وليد الرقراقي اللي هو كان مدرب الوداد فاز معه دوري أبطال أفريقيا وبعدين راح درب المنتخب المغربي، قال الهلال هو ريال مدريد آسيا، الأندية اللي عندها هذه التجربة وهذه الخبرة تعرف تلعب في الملاعب الصعبة. الهلال لعب مرتين، يعني في كثير من أبناء هذا الجيل لعبوا مرتين في سيتاما، صحيح. مرة في 2017 مرة في 2019.
مرات قال لي سلمان الفرج عن سيتاما، قال احنا ماخذين تجربة وعارفين مرحلة السوء. أنا كنت حاضر في 2017، والله يا أبو علي إني إذا الكورة وصلت لاعب هلالي إنك ما تسمع اللي جنبك، والله إني مصور مقطع فيديو عندي للحين، أنت ما تسمع اللي جنبك إذا وصلت كرة لاعب هلالي. فجت طاري بعد ما أخذ الهلال اللي هي 2019، سلمان قال أول ما دخلنا الملعب نسخن ما عاد سمعنا شيء، اللي جنبك ما تسمع، هذا هو في الملعب. يعني أنا بأتكلم عن لاعب بينك وبين 4-5 متر ما تسمعه، فكان ملعب جدا مؤثر. صحيح انه جمهور الوداد عظيم ورائع، ولكن صراحه الاوراوا على مستوى فهمهم لمدى تاثيرهم مرعبين.
لا بس كلهم مرعبين، حتى جمهور الوداد يعني لا من حيث الكثره ولا من حيث يعني الاهازيج ونوعيه التشجيع، لكن الشاهد في الامر انه الهلال اللي نحط فيها المواقف كثير يعرف يلعب هالنوع من المباريات. يعني ممكن في لحظه ما في جزئيه بسيطه جدا، الخبره، التعود، التمرس، ممكن ما يكون 11 لاعبين كلهم في مستواه، في منهم لاعبين ارتكبوا هفوات وعلى رأسهم محمد كنو، لكن يظل على الأقل في جزء من الفريق متعود على هالنوع من المباريات. عبدالله المعيوف، جانك، علي البلاهي، كاريو، كثير من اللاعبين تعودوا على هالأجواء على
هالمباريات.
إيه يعني يمكن كوير ما كان جزء من نجاحاته هلال في دوري أبطال آسيا، لكن الشاهد أنه يعرف أكثر فريق عندك اليوم في السعودية تقدر تراهن عليه في موقف زي هذا حتى لو كان في وضعية صعبة هو الهلال، لأنه تمرس كثيرا في أنه يلعب خارج الوطن. أكثر فريق نجح في دوري أبطال آسيا، وهذه ثالث مشاركة في كأس العالم خلال 4 سنوات، فبالتالي هو أكثر فريق متمرس على هالنوع من المباريات اللي ممكن الظروف ما تخدمك فيها. فبالتالي لو كذا نحاول نعطي سبب شلون الهلال تجاوز الوداد، بالمقام الأول للتاريخ والإرث، مش التاريخ والإرث معناتها الكؤوس والبطولات اللي موجودة في المتحف، لا، التجارب اللي مروا بها اللاعبين، الخبرات اللي اكتسبوها، المواقف اللي انحطوا فيها، هي اللي تخليك تقدر تطلع من مباراة صعبة الظروف زي هذه، سيناريو المباراة ما يخدمك، تتعرض المباراة فيها أكثر من منعرج كثير منها ما يخدمك، ومع ذلك تقدر توقف على رجليك وتكسب نتيجة المباراة.
أنا معنى أبو علي اللي ضيق صدري في المباراة أنها كانت فيها نفس السلبيات اللي كانت في الهلال طوال ال4 شهور الماضية، وين كانت زادت شوي، ولكن المباراة هنا كاد يعني أجزم منها كانت واحدة من مباريات برضو الضعيفة بالنسبة للهلال. يعني أتكلم هنا على مستوى كمية الفرص اللي حصلت الوداد من الكرات الثابتة والكرات اللي كانت تلعب في ظهر ناصر، وكمية العجز اللي كانت لدى الهلال. يعني الهلال كان يأخذ الكرة ورتمه بطيء، ولما تفتك منه يكتشف أن الوداد يقدر يوصل مرمى بسرعة. هذا الشيء صار قدام ضمك، صار مع الأسف قدام حتى العدالة اللي واحد من الأندية اللي تعاني، صار قدام الرائد، صار كثير للهلال هذا الموسم. بس أمس كذا وأنا أشوف المشهد جلست أسأل نفسي من فيه لاعب هلالي طوال هالموسم، أتكلم هنا كحالة مجموعة ولا كحالة فرد، جيد بدون كرة في الحالتين، حالة دفاعية والهجومية. أتكلم هنا هو جيد بدون كرة، مثلا نتكلم هنا عن سالم في الطرف الأيسر والكرة مع مريقة في الطرف الأيمن، هل حركية سالم، طلب الكرة، توقع الحدث، سالم، ميشيل، أي لاعب غير الكرة كانت بمثابة الموسم الماضي على الأقل؟ أنا أتوقع لا صراحة. على الجانب الدفاعي نفس الشيء، كم في لاعب هلالي اليوم في الهلال جيد بدون كرة في الحالة الدفاعية؟ أمس البلاهي تقريبا، وكويلار سعودي لحد ما في الشوط الثاني، عدا ذلك كثير من لعيبة هلالي يعانون بدون كرة. أعيل هذا الشيء صراحة. أوكي صحنا اللاعب نفسه لازم يكون عنده حافزية أنه دائما هو اللي يكون أقوى ويكون أسبق على الكرة الثانية، والكثير من المدربين اللي فلسفتهم اليوم هجومية بحت بحت بحت، لما يطلعون في المؤتمرات ويعانون ويحاولون يشكون وضعهم يتكلمون دائما تلاحظ سكند بول سكند بول الكرة الثانية. أمس كلوب بعد خسارة ولفرهامبتون تكلم عنها، حتى تكلم عن أول ربع ساعة كيف كانت كارثية قدام ليفربول. غوارديولا واحد من أكثر المدربين المهووسين في السيطرة، دائما يتكلم عن أهمية الكرة الثانية. مورينيو نقيض الاثنين كان يتكلم أيام توتنهام عن هذا الشيء. أمس الهلال واحد من أضعف الأندية في الكرة الثانية، كويلار هو الوحيد، البلاهي أحطه في مقام ثاني، هم اللي كانوا فعلا شرسين على الكرة. عدا ذلك بأخذهم بالأسماء، ماريجا كان سيء، أتكلمين على الحالة اللي بدون كرة، حالة من كرة حالة دفاعية، ماريجا كان سيء، سالم كان سيء، واعتقد خروج سالم غير كثير بدخول فياتو، لان فياتو كان اكثر حيويه. واللي لاحظ فييتو في حالة الضغط كان لعب أول هلالي لعب يضغط، وماريجا وصالح الشيري كانوا ينفردون على أطراف الملعب وحاولوا يقفون على الأظهرة، بينما اللي كان يضغط على السناتر ويضغط على الكرة وين ما تتدرج سواء في الظهير اليمين أو الظهير اليسار كان لوسيانو فييتو، كان عنده صراحة انضباط، أضاف كثير من الحيوية للهلال، وكان لاعب إيجابي أكثر بكثير من سالم في مباراة الأمس، وتوقع هذا الشيء كان واضح وضوح جلي. يعني هو واحد من اللعيبة اللي تجزم أنه هذا آخر موسم له مع الهلال، ولكن تكبر فيه أمانة أنه في الكثير من المواقف لما ينزل يعطيك كل ما عنده. مباراة النصر صار ذا الشيء، مباراة ضمك اللي تعادل فيها الهلال أتوقع أنه كان أفضل لاعب هلالي في ذيك المباراة. لكن الشاهد في هذا كله الهلال عنده أزمة تخليك دائما تجي تفسر كيف هي هذا الفريق قبل بداية الموسم. أعتقد أنه كان واحد من أكثر المواسم سوءا في التحضير للهلال كان هو هذا الموسم، وأتوقع أن الهلال حصلت له فرصة أن يعدل هذا الخطأ أيام كأس العالم، ومع الأسف ما استغلها بالشكل المناسب. وفي كثير من الأندية تغيرت في العالم في فترة ما بعد كأس العالم بسبب معسكراتهم في ذا الوقت، لكن تظل المشكلة الكبرى في الهلال اليوم هي مشكلة بدنية. اللعيبة ما عندهم الطاقة أنه يغطي بدون كورة، وأنه في نفس الوقت يتحرك لخلق مساحة للكورة. يعني أتذكر سلمان مثلا مباراة الشباب الخمسة في الدوري الموسم الماضي لما كان يتحرك في مكان ياسر الشهراني عشان بس يدخل ياسر لما يسحب الكرة، في ذيك الأوقات كانت قيمة الهلال كمية اللعيبة اللي في الوقت يتبادل ياسر وسلمان الأدوار في الطرف الأيسر، كمية الحراك اللي يصير بدون كرة. هدف كاريو عشاب كان كذا، هدف إيقالو عشاب كان كذا، هدف مريقي برضو كان كذا. أمس لا والله، أنت تشوف حالة ثبات بدون كرة، وفي الحالة الدفاعية حالة ضعف. وأتوقع هذا واحدة من أكثر الأشياء اللي صعب مباريات عليها. يعني أمس الوداد مع كامل الحب والتقدير والاحترام ما هو يعني فريق تكلمي على 11 لو تجرده من ملعبه مثلا وتلعبه في الرياضة أو تلعبه في الدوري السعودي ما يوصل سادس ثامن، يعني في ذا الأفريج أتوقع. يعني في كثير من الأندية السعودية أفضل من الوداد، أتكلم يعني كعناصر ولا حتى كأداء. مع ذلك أضر الهلال كثير، كان يقدر يوصل مرمى الهلال كثير. ليش؟ لأن الهلال بدون كرة فريق أقدر أقول هزيل. يعني أتكلم هنا عن الثمانيات اللي لعبوا أمس، أو عفوا خلنا نقول عن اثنين اللي لعبوا قدام كولار، سالم وكنو، كانوا حالتهم الدفاعية ما لهم دور واضح، أو حتى عن أطراف الملعب. يعني أرجع أقول هم بس اثنين، كولار وعلي بليهي، وأتوقع هذه واحدة من أكثر مشاكل دياز. ترى ما يكفي أنك تكون مدرب مسيطر، مدرب مسيطر على الكورة، أتكلم أفكارك التكتيكية بالكورة واضحة، لا تحتاج الكثير من العمل أنك شو تسوي بدون كورة. وأعتقد هذا كان شيء واضح صراحة على الهلال أمس.
خلينا نرجع بالتاريخ السعودي إلى يوم يحبه الهلاليون، 24 نوفمبر 2019، الهلال في سيتاما، مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019. خلال الشوط الأول سدد أوراوا على الهلال 4 تسديدات، واحدة منها كانت على المرمى. أمس في الشوط الأول لمباراة الوداد والهلال، الوداد سدد 8 تسديدات وحصل على 7 ركنيات، ناهيك عن الفاولات الجانبية، واللي تقريبا كل ركنية وكل فاول جانبي منها بمثابة تهديد على مرمك. وش اللي خلق الفارق؟ مباراة هنا أنت قادر أنك تبعد الفريق المنافس اللي داخل ومتحفز ويبغى يندفع بحكم أنك أنت فايز في مباراة الذهاب وتبعده عن مرمك. وهنا النموذج الثاني الوداد اللي كان قادر يوصل مرمك بشكل كبير وقاعد يهددك، وكان يعني أنا أعتقد مفتاح فوز الهلال في المباراة إنما خرج من الشوط الأول يعني بهدف والهدفين في شباكه. الفارق إنه في ذاك اليوم كان موجود عندك سلمان الفرج وعبد الله عطيف اللي إحنا نعرفه، عبد الله عطيف ما قبل الرباط الأخير، فبالتالي عندك لاعبين قادرين يتحكمون بوسط الملعب رتم المباراة. مهما حاول الفريق المنافس إنه يحول المباراة إلى هجمة هنا وهجمة هناك، لعب سريع رتم عالي وخاطف جدا، إنه كرة هنا كرة هنا، أنت عندك لاعبين يقدر يوقف على الكرة ويهدي الرتم يبطي الرتم ويساعد فريقك أنه يتنفس، أنه يخلي دقائق المباراة تمشي، لأنه كل ما يمر الوقت لمصلحتك حماس الجمهور مفترض أنه يقل، لياقة اللاعبين المنافسين مفروض أنها تنزل، النتيجة تبدأ تكون ضدهم. فبالتالي قادر أنه على الأقل المنافس لما يختار أن يحطك تحت ضغط تقول لا أنا أقدر أسحب المباراة ناحيتي وتحكم في رتمها. أمس الهلال ما كان عنده لا سلمان ولا عطيف ولا أي لاعب قادر أن يتحكم في رتم المباراة أصلا. مع ديانز ويلعب الأربعة ثلاثة ثلاثة، الثمانيات اللي موجودين عنده فعليا ما عنده اثنين ينطبق عليهم أسلوب كاركتر لاعب مستحوذ أو قادر أن يتحكم بوسط الملعب إلا سلمان، والتوظيف اللي خلقه الكاريو، والاثنين ما كانوا موجودين سلمان غير موجود من الأساس، وكاريو ما نزل إلا ممكن على دقيقة 75 أو 80 على نهاية المباراة. فكان من الصعب جدا وأنت تسيطر أو أنك تستحوذ أو أنك تفرض الرتم اللي أنت تبغاه في المباراة. فهنا تحولت المباراة إلى صراعات بدنية بشكل واضح جدا. مباراة كان فيها كرة العالية اللي تنزل، من اللي يأخذها كرة ثانية، اللعب الطويل من الفريقين. الهلال في البداية كان يحاول يبني لعب من الخلف، بعدين صار يعتمد بشكل كبير على الكرات الطويلة. وكان النموذج عند الهلال أنه دائما نحاول نلعبها ناحية اليمين باتجاه ماريجا، ماريجا ينزلها بعد ذلك لسعود عبد الحميد اللي قالوا يقرب منها كأنه ممكن يستلمها على الخلف. فكان تركيز بناء الهلال في لعبه على الجانب الأيمن هو اللي خلق الأزمة لناصر على الجانب الأيسر. ليش؟ لأنك لما تفقد الكرة منك هنا، الوداد فورا يلعبها طويلة في المساحة اللي في خلف ناصر ويأخذها لاعبهم، لاعب ضد لاعب ضد ناصر الدوسري، وبعد ذلك يقدر أنه من خلاله أنه يراوغ أو يعمل عرضية أو يشوف له أي حل ثاني ممكن يصنعها في المباراة. أنا أتفق معك أبو سعود، ولا لاعب في الوداد أنت تتمناه في الهلال، ولا لاعب في الوداد تقول هذا لاعب جيد ممكن أنه يلعب في واحد من توب فور عندنا في الدوري السعودي. معظمهم لاعبين عاديين، لكن الفريق هالنوعية من المباريات هي أصلا تلائم إمكانياته. طالما أنت ما أنت قادر تستحوذ، ما أنت قادر تخلق خطورة علي، تتحول المباراة إلى صراعات بدنية، إلى الكثير من الالتحامات، ويعتمد بشكل كبير جدا على الكرات الثابتة. اللي يعرف جلال داودي اللي كان تقريبا ينفذ معظم الكرات الثابتة عندهم، اللي شاف فترته مع الرائد يعرف أنه جدا مميز في الكرة الثابتة، سواء الفاولات المباشرة للمرمى أو حتى الركنيات. فكان تركيزهم بشكل كبير جدا على هالنوع من الكرات، وأنه بعد ذلك يعني ممكن يخطف كرة ويسجلها. وللأمانة لو لم يكن الهلال عند هذا الكم من اللاعبين طوال القامة الجيدين في يعني في استقبال الكرة الثابتة، تكلم عن إيجالو، ماريجا، تكلم عن محمد كنو، عن جانج، عن علي البلاهي، الهلال كان بيكون في مشكلة في أزمة. وجربوا ترى كل الحلول، يعني شفنا مثلا الركنيين اللي كانوا متكدسين كلهم داخل الستة يحاولون كذا يخلون المعيوف ما يوصل الكرة، وجربوا فكرة انهم يلعبون على القائم الأول او على القائم، جربوا كل الحلول الى ان واحدة منها قدروا يسجلون عليك هدف في المباراة. فاعتقد انه المباراة ما كانت بالشكل اللي يحب الهلال
ابدا.
وبأمانة انا ما يعني هي مش افضل فترة لدياز، لكن دياز ما عنده حلول كثير. يعني ممكن لو في حل واحد كان بيسوي انك يغير، العب 4-2-3-1،
غير مبكر وبعد
يعني العب المحور. ما هو اصلا في مرحله بناء اللعب للهلال كان يلعب كويار وكانوا تقريبا على نفس الخط كلهم ستة، ويلعب سالم قدامهم تحت المهاجم، لكن انت كان من الممكن تعتمد على سالم تلعب فيتو في هالمركز. لاني اعتقد انه في مباراه امس الهلال فعليا الين تغيير ميشيل قاعد يلعب 10 لاعبين، الرجل ما سوى ولا شيء في المباراه، لانه نوعيه المباريات اللي فيها الالتحامات البدنيه هذه ميشيل ما يقدر يعطيك فيها. واصلا ميشيل الجناح اليمين لاعب ثاني تماما عن ميشيل الجناح اليسار. لما تحطه على الجناح الأيمن وتعطيه الكرة في المساحة زي اللي صار في مباراة الاتحاد بيعطيك مباراة ممتازة. لما تحطه على اليسار تطلب منه أنه يدخل للعمق ويحاول هو يخلق لك الحلول أو يساعدك في عملية بناء اللعبة أو الاستحواذ، ميشيل مش من نوعية اللاعبين اللي يخدمك في موقف زي هذا. فهي مباراة للأمانة بظروفها ومشاكلها زين ان الهلال طلع منها بنتيجه المباراه.
وانا في شيء زين صراحه ثاني محفزني له، الهلال عندك كان 6 بنتيات امس سجلها كلها.
وش اكثر شيء يهمك لو قررت تشتري شقه؟ سواء للسكن او الاستثمار، جوده البناء، السلامه، الفخامه والتقنيات الذكيه، الموقع الاستراتيجي والخدمات، كل هالمميزات واكثر بتلقاها في وحدات ومشاريع صفا للاستثمار. اعرف أكثر من خلال الرابط في وصف الحلقة.
لا وزد عليها يا أبو سعود، مين خيارات الهلال عادة الأولى في التنفيذ؟ سالم كان برا،
ولا واحد
إيجالو كان برا،
حتى سالم
كاريو كان موجود لكنه ما نفذ. لكن تكلم عن 6-5 في الترجيح وكرة كنو، انت في الغالب حطيتك على قلبك لو وحده
صحيح.
لكن الجيد انها كلها سجلت.
لا يعني. واتوقع انه كلها المفروض انها تناقش فيها انه من هم افضلهم اللي بيكون متعهد ركلات الجزاء للهلال، لانه اتوقع تكنيكيا كان في 3 على الاقل افضل مثال بكثير، حتى افضل مثال كان في 3 امس نفذوا، اتكلم ماريجا، صالح الشهري، حتى عبد الله حمدان، حتى مصعب الجوير. انت في عز الازمه أنا شفتهم تكنيكيا تسدياتهم كانت أفضل بكثير من أنه سالم اللي نفذها حتى اللي سجلها سالم. وأنا أتوقع إذا الهلال يعني يحب يعالج هذه الأزمة لازم يعيد دراسة هذا الموضوع جيدا بقرار. يا أخي ما هو عيب أبدا أنه سالم يبعد عن الكلام. أنا أتذكر زين المان سيتي جلس تقريبا سنتين يحاول يبحث بس عن من هو الثابت إلى ثبت على دي بروين. كان أول غندوغان سدد محرز سدد أغويرو اليوم إلى على نفس الوقت يصير هذا الشيء. وكانت في عملية إهدار لأن ثبت أنه دي بروين هو اللي سدد. وأتوقع أول تسديدة كانت في سانتياغو قدام مدريد 2019. بعد ذلك خلاص صار دي بروين هو متعهد ركلات الترجيح. ما هي يعني ما هي شيء غير قابل للتطور وأنها بس مسألة حظ مثل ما يروج واحد مثل ديشامب مع منتخب فرنسا. لا هو شيء قابل للتطور ويتدنى المستوى اللاعب عادي يتغير تشوف واحد أفضل منه. الشاهد في هذا كله أنها عطت مؤشرات أنه في واحد أفضل من سالم على الأقل من 3-6. هذا جانب. الجانب الثاني والله كتعتب عدياز كثير في تأخير التبديلات لأنه الهلال وصل إلى مراحل أنه في كثير من الإنهاك وهذا الشيء صراحة معتاد الهلال في كل مباراة. بداية الشوط الثاني الهلال ما كان قادر أبدا أنه يمسك الكرة على الأرض على كمية ضغط لعبة الوداد وتمركزهم أنهم في واحد يطلع والثاني يسرده على الكرة. يعني لدرجة المهاجم كان يلعب غالبا في ملعب الوداد أكثر منهم في ملعب الهلال. ولكن في هذا كله دياز تأخر كثير في الوقت. يعني مثل ما ذكرت مشي كان غائب سالم كان أكثر من غائب اثنين ما كنت تشوفهم أبدا صراحة طوال المباراة. فلما صارت التبديلين اللي هي كاريو وفييتو وبعد ذلك صالح الشهري ووقفة صالح ومريقا كمهاجمين وبعد طرد محمد كنو كان فييتو اللي يوقف كمهاجم والاثنين هذول يبعدون شوي على اطراف الملعب عشان يضغطون على اللعيبة اللي في الاطراف. وفييتو كان عالي جدا صراحة في عملية الضغط امس جدا عجبني والله انه داخل المباراة بهذه يعني خلينا نقول الاجواء السلبية كلها للهلال وكان يؤدي اماتا كل ما عنده الى ان جت اللحظة صراحة اللي انا احيي فيها سعود عبد الحميد بشكل كبير. يعني سعود امس لعب ظهير قدام ظهير مقابله هو عطية الله اللي هو صاحب الاسيست بهدف النصيري واحد من افضل لعيبه الوداد اما كان افضلهم. وفي نفس الوقت اعتقد انه هذا اللاعب يعني ما راح يكمل ابدا في الوداد اولا اللي عمره نتوقع في 26-25 والشيء الثاني انه لاعب جدا ممتاز صراحه. ومع ذلك في باص طويل عليه من مريقة وكره طويله ويلا لحق عليها مع ذلك راوغه بشكل جدا ذكي ولو طلع منه ولا تثبت ركجات كان بيوصل خط الستة. يعني أتكلم عن سعود اللي دائما هو في كل مكان في هذا الملعب ما كان أبدا اللاعب المستعجل مع أني ما كنت راح ألومه لو فقد تركيزه لأنه الزاوية كانت تقريبا كانت مغلقة هو أكثر واحد يجري فطبيعي أنه تأثيره أو عفوا تركيزه بيتأثر. فلما راوغ عطية الله بان لي قديش هذا اللاعب عالي في فهم الموقف صراحة قديش هو هادي وعاد الهلال صراحة. يعني هذه الركلة نتج عليها هدف وقبل هذا هدف نتج عليها طرد قائد الوداد بكرتين صفر كلها بعد هذه الركلة ومالت الكفة تماما للهلال بعد أن كان الهلال هو اللي يعني يتحمل طوال 90 دقيقة سوء هذه المباراة. حتى لو جات اللي كانت 0-0 ترى الهلال كان عليه الضغط ما هو على الوداد لأن الوداد كان يشكل خطورة دائما في كرة ثابتة. ولكن مع الأسف هذه الأفضلية انتهت وتساوت المباراة بطرد كنو. يعني أنا انتقدت محمد نقد لاذع الأسبوع الماضي فما ودي أكرر نفس كلامي فأنحط في موقف اللي يعني يشكك في رأيه اللي غرض الشخص. وهذا الشيء صراحة أدري أني أبدا ماني في مقامه في أي يوم من حياتي ولكن الشرحة كبيرة والله. أنا عندي شرحتين مو واحدة على كحد عندي شرحتين. أسلم
دقيقة 91 انطرد لاعب الوداد الكرت الأصفر الثاني على موضوع الاحتجاج. لعبنا بعدها تقريبا 11 دقيقة زود عليها وقت الحكم شوي وبعدين رحنا للشوط الإضافي. بعد 5 دقائق من بداية الشوط الإضافي الثاني محمد كنو انطرد. معناتها الأفضلية العددية اللي الهلال كان من المفترض أنه يستفيد منها فعليا ترى مستفاد منها لحوالي ربع ساعة لأنه على طول الكفة تعادت. قبل المباراة بيوم كثيرين تكلموا عن الحكم السلفادوري أنه حكم ما يرحم في موضوع البطاقات فبالتالي لابد أن كل لاعب يكون حذر. لو قلت لك أبو سعود قبل المباراة أنت مدير الكرة في الفريق أو التنفيذي أو أي كان مسمى والحكم معروف بإشهار البطاقات مين أكثر لاعبين أنت بتخاف عليهم أنهم يأخذون يعني كروت مجانية وبالتالي من الممكن أنه ينطردون في المباراة؟ أعطني اسمين في الهلال أنت كذا بتخاف منهم. أنا متأكد غالبية الهلاليين بيقولوا بليهي وكنو. بليهي وكنو. البليهي متى أخذ الكرت؟ خذ كرت دقيقة 5 وكمل المباراة 120 دقيقة ما خذ أصفر ثاني ولا انطرد مع أنه مدافع ينحط في كثير من المواقف اللي هو مضطر أنه يعمل التحامات من الممكن أن تخليه يأخذ كرت. آخر مرة علي البليهي أخذ كرت أحمر متى أبو سعود؟ قبل سنة و11 شهر، كرتين صفر وانطرد عليها بكرت أحمر. طوال مسيرة علي البليهي اللي ينظر لها على أنه لاعب متهور، علي البليهي انطرد مرتين بس. محمد كنو في كأس العالم هذه ثالث مرة ينطرد، والمصادفة المرات الثلاث كلها أمام نادي أفريقي. والغريب أنه في كل مرة ينطرد يروح للحكم منفعل زي اللي نظالمة، ترجع تشوف الإعادة، لا والله تستاهل يا كابتن،
والله
تستاهل والله الكرت اللي أنت خدته وطلعت بسببه من المباراة. فالفارق اللي أنا حاول أني أوصفه أنه كل واحد منهم خذ كرت أصفر، بس ليش في كل مرة محمد كنو هو الأقرب للحصول على كرت ثاني ووضع الهلال في موقف محرج؟ الموضوع مو بس على كأس العالم، واحد من الدوريات اللي فلت من الهلال في آخر 6 سنوات، الدوري الوحيد هو اللي فاز فيه النصر لما فاز على الهلال 3-2، المباراة اللي ينقال عنها رأسية برونو. ذيك المباراة محمد كنو خذ فيها كرت أصفر ثاني وانطرد ووضع الهلال في موقف محرج، أدى بعد ذلك لأنه يخسر المباراة ويفقد صدارته للدوري. يعني الأمر قاعد يتكرر أكثر مما ينبغي من لاعب مفروض أنك أنت في سنواتك الأمثل على مستوى الخبرة والتجربة والحضور الذهني. في إحصائية مهمة جدا يا أبو سعود لابد أنها تنقال، حكم المباراة أشهر في المباراة 12 كرت أصفر، منها 2 صارت كرت أصفر ثاني وبالتالي أدت إلى طرد. تدري أن 3 فقط من 12 كرت كانت فاولات؟ يعني يأخذ اللاعب كرت لأنه سبب فاول، كرت كنو الثاني، تدخل صالح الشهري، وتدخل جلال داودي على سالم الدوسري اللي أخذ عليه كرت أصفر. 9 كروت ثانية كلها أما هواش والاحتجاجات. فأنت قدام حكم معروف من قبل المباراة ولاحظت في المباراة إنه ما يرحم. الكرت الأول اللي أخذه كنو تدري أخذ عليه الأصفر؟ على الهوشة حقت سالم وجلال داودي، هذه
اللي هي الدفع وما راح
الدفع فعلا. هو اللي جاء دف اللاعب وصارت بعدين السالفة هذه كلها. ليش يا كابتن؟ ليش؟ يعني على البليه اللي تونا نمتح ترى ماخذ كرت دقيقة 5 على تدافع كان ركني الهلال داخل منطقة الجزاء، بس إذا خدت كرت خلاص اركض. يعني أنت عارف أي واحد يتابع كورة يا أبو سعود، سواء حكم متسرع في الكروت زي السلفادوري ولا واحد ثاني عادي، والمباراة على أرض الفريق المنافس طرد منهم لاعب رايح شوط إضافية ترى بيموت ويطرد لاعب ثاني عشان تتساور كيف، عشان صير كما لو إني عدلت ذولا طرد وذولا طرد. الكل يعرف إنه في موقف زي هذا لما يطرد الحكم لاعب وحكم مرة يعطي بطاقات بسهولة ترى الطرد عنده بريال. اركض يا كابتن، الأمور لمصلحتنا، ما إحنا مضطرين نعمل التحامات ما لها داعي، ما إحنا مضطرين إنه نأخذ كروت مجانية. ولكن اللي صار إنه 5 دقائق بس بعد بداية الشوط الإضافي الأول محمد كنو انطرد وعادت الأمور يتساوت إنه 10-10، وفقد الهلال أفضليته اللي كان من الممكن أن تخليه يكسب المباراة قبل ما يروح الركلات الترجيح. لو واحدة من الركلات ضاعت وخرج الهلال ترى كان بيكون للطرد هذا قيمة مضاعفة. الآن الكلام عنه ممكن يكون سهل لأنه الهلال تأهل، لكن ما يليق وأنت الآن حطت فريقك في موقف صعب. إن المباراة الجاية أمام فلامينغو ما عنده لاعب وسط حقيقي إلا كويار،
صحيح
بيضطر أن يلعب سالم 8 هو مش 8، وبيحاول يلقى له حل ثاني ما يلعب جحفلي ولا فييتو ولا مصعب ولا مدري مين، بسبب أنك أنت خدت طرد ما كان له أي داعي. فأحيانا يصير من لاعب عرفت اللي مرة كذا تفلت أعصابك، مرة تدخل كذا، بس أنت عندك تجربة مريرة مع هالنوع من الحالات الطرد، مي بأول مرة عليك، وقدام حكم زي ما قلت أنه واضح أنه الكرت عنده بريال، فما كان داعي أبدا أنه أنت تدخل زي هذا. الكرة كانت في وسط الملعب ولا فيها أي خطورة على فريقك.
تدري شو مشكلة أبو علي؟ أنا عندي مشكلة كبيرة. شفت الأخطاء اللي تنتج عن مثلا، خلنا نتصور إن حطيت مثلا أنت ومراد باتنا في مساحات فاضية، فأنت بتستميت عشان توقف الكرة، فتضطر أنك تعرقلة فتنضرد، أو أنك ودك بتشتت كرة فتطلع كذا بالغلط ديفليكشن وتروح المهاجم. هذا الغلط اللي ما هو غلط على مستوى الإدراك، ولا أنت مهدد قبله، فأنت في حالة واحد مطمئن فجأة تجد نفسك في موقف حرج. أنا شوي ترى اللاعب يعني تخف علي ملامته شوي مع بعض الأحيان تلومة، لكن لما أنت تنذر بسبب تدافع وفريقك زاد، يعني المباراة كانت رايحة كلها الوداد 90 دقيقة الأفضلية الكل الترشيح للوداد، ما هو الأفضلية الفنية، الأفضلية النفسية. ثم الهلال سجل وانطرد لاعب الوداد، في ذات
دقيقة هذا قال لك أبو سعود أنت هنا ركبت المباراة
صح أو تأكيدا أنك ركبت المباراة في ذات دقيقتين حصلت الكرة العرضية اللي كانت لناصر على القائم الثاني تقريبا هدف محقق وأهديرت ثم سدد بيته كرة ثابتة وكانت خطرة جدا بهجمتين في ظرف دقيقة أو دقيقتين وأنت اللي طول المباراة ما وصلت طول المباراة وأنت إيجالو موجود وسالم موجود ما وصلت تغير نمط المباراة كامل كرة اللاعب واحد ضغطين عليه ثلاثة قدام البلاهي وكيلار اللي هم أفضل منك في كل وقتك في الافتكاك وانت وراه هل ولا هو في سرعة يعني في وضع ثبات ترى كان لاعب يعني ما هو في سرعات موقف هل كان من المنطق انك تدفع يعني عند محمد مشكلة في الإدراك وهذه مشكلة صراحة كبيرة في عنده مشكلتين لما قلت له تو عندي إشارتين له المشكلة الكبيرة انه هو اصلا مستوى سيء في الوقت اللي الخانة ذي فاضية الوقت الوحيد اللي ممكن محمد يحصل له فيه فرصة كاملة انه ياخذ مركز اساسي في الهلال سلمان مصاب كاريو اليوم مصيب وبريرة صفقة فشلت فشل ذريع ففرغت الخانة هل تتوقع أنك السنة الجاية بتكون بهذه الأريحية عشان تدخل الخانة مستحيل بهذا الشكل والله أنك مسألة وقت تجلس على الدكة فكيف إذا زاد على ذا السوء الفني سوء في هذه المواقف والإدراك وفهمها مباراة الترجي صار نفس الشيء مباراة الأهلي المصري صارت كارثة كارثة بمعنى كلمة كرة ميتة طالعة في نص الملعب تروح تضرب السنتر حق الأهلي المصري يعني استفزك وأخذ اللي يبغاه بذكاء منك هو صراحة يلام فيه محمد أكثر من كان هذا الشيء يعني يحسب لمدافع الأهلي المصري وأمس تكرر نفس الغلطة يوقعك بهذا الشكل البسيط والأمانة ما حد راح ينسى مع الأسف يعني الناس يوم تذكر إلى اليوم ومحمد نور واحد من أكبر أساطير الكرة السعودية خليجي اللي أعتقد كان في البحرين
صحيح
في قطر عفوا لما انطرد مرتين قدام الكويت وقدام البحرين في دور المجموعات الى الناس تلوم محمد نور وهو محمد نور هذا الموضوع انت ثلاث محافل عالميه قدام ثلاث انديه عربيه انطردت فيها كلها صراحه يعني شيء يحتاج الكثير من الشده في القرار
واعتقد ان المشكله اللي ولدت كل المشاكل اللي حكيت عنها يا ابو سعود ان محمد كنو من نوعيه اللاعبين هو يلعب يعني لاعب محور سواء ستة أو ثمانية يعني يلعب في عمق الملعب كم مرة بتشوف محمد كنو يعمل يسمونها بالإنجليزي سلايدنج تاكل اللي ينزل كذا على الأرض وشيل الكرة وجسمه على الأرض يعني عرفت اللي زي ما كويار مثلا يسويها ولا كثير من المحاور كنو دائما يحاول أنه المنافسة ما تكون الكرة معاه هو يلاحقه أنه يلتحم معاه ساق بساق فخذ بفخذ وفي الغالب يطيح اللاعب ويأخذ عليها فاول إذا الحكم شعر أنه هجمة واعدة ولا تدخل في نوع من الخشونة يزودها شوي ويعطيه ممكن كارت أصفر فالمشكلة أصلاً تخليه يأخذ كثير كروت من هالنوعية إن من نوعية اللاعبين اللي دايم كذا يدخل على جسم المنافس ما يدخل على الكرة
صحيح
وبالتالي في بعض الأحيان تأخذ فيها كارت وتطلع لكن أنا زعلان أكثر على الكارت الأول يعني أنت عارف أنه تلعب ضد هالجماعة في ملعبهم معناته بيحاولون يستفزونك بشتى الطرق يعني بيض الله وجه كويار على اللي سواه لأنه أصلاً كانت الشرارة أنه حتى يوم جاء البلنتي شوف كيف التفاصيل البسيطة اللي يلعبون صح. عليها أنه بيخرب عليك نقطة التنفيذ وأصلاً اللي هنا بينفذ جهة المدرج اللي فيه الألترس حقهم يعني بيحاولون بشتى الطرق أنهم يشتتونك يمكن اللقطة الوحيدة اللي أوكي تشيد بكأنه فيها في المباراة كانت التنفيذ يعني لأنه رجع الهلال في المباراة لكن عدا ذلك ما كانت مباراة صراحة
مشكلة علي نفس السياق كل مباريات الكبرى كم مباراة الترجي مباراة الأهلي مباراة الوداد مباراة النصر في حسم الدوري 2019-2018 وثلاثة منها بكرتين ثلاثة منها مو بطرد مباشر ثلاثة منها عنده أصفر واحد منها انطرد الشوط الأول أو عفوا اثنين منها انطرد الشوط الأول مباراة الأهلي مباراة النصر فهذه المواقف الكبرى تدل على الإدراك مع الأسف إدراك محمد سيء في فهمه انه لاعب منذر وترى اي شيء يعني جالس تقارن متى كيلار انطرد في اي مباراه ما عمره انطرد نهائي ابدا طب صحيح. كم مره كيلار ينحط في مواقف انه لو انحط مكانه كانه بينطرد وهنا تبان قيمه صراحه كيلار
صح يعني مثلا زي كاسيميرو يطق واجد بس كم مره انطرد
امس اول طرده
كويار مثلا
كاسيميرو اول طرد له مسيرته كلها اللي قبل امس
كثير من اللاعبين زي كذا يعني. عليه زي ما قلت لك يعني انه حتى لو ياخذ كرت مبكر خلاص انا اعرف اتعامل مع الموقف وما ارتكب هفوة بعد ذلك يعني خاصة التوقيت اللي صار فيه الطرد انه كل شيء كان في مصلحتك كل شيء كان في يدك في لحظة ما صارت المباراة متساوية الكفتين لكن بعد ذلك ساعد الهلال انه تجاوز بركلات الترجيح المهم انه الهلال في نصف النهائي يعني انا اعتقد انه هذه من المباريات اللي تاخذها كذا في تاريخ الهلال لانه مش أمر سهل، لكنه أقل صعوبة أنك تكسب في فترة عظيمة بالنسبة لك، أنك تنتصر في فترة أنت كل شيء فيها صح. الصعوبة فعلا الحقيقية أنك تنتصر في وقت كل شيء ضدك، الإصابات، الظروف، سيناريو المباراة، الملعب، المنافس، الشموس اللي كانوا يلعبون فيها واللي كان لعبة متأذين منها، ومع ذلك تقدر توقف على رجليك. تقدر توقف في موقف زي هذا اللي عادة اللاعب يكون مرتبك فيه، ما يعطيك أفضل أداء. في كثير من لاعبي الهلال كانت صراحة مباراة مثالية بالنسبة لهم، بلاهي، كويار، سعود عبد الحميد، إلى حد ما ماريجا، يعني كانت المساهمات كثيرة في المباراة. فأعتقد أنه الهلال تجاوز الأصعب، ولكن الجاي كمان مش اللي بعد الأصعب، الأكثر صعوبة،
نشهد
ضد فلامينغو بالغيابات اللي موجودة عند الهلال وبالإرهاق البدني. 120 دقيقة ضد فريق تكون أول مباراة بالنسبة له، أنك تلعب السبت وبعدين تلعب الثلاثة، يعني قدامك أحد واثنين بس ترتاح فيها، وضع الهلال بيكون صعب في المباراة الجاية.
حتى لو تأهلت أو رحت المباراة مركز ثالث رابع برضو بتكون صعبة، ولكن الله يسر الهلال بإذن الله ونشوفه يقدم نسخة تكون هي الأفضل لا حتى مع هذه
يعني
الظروف.
هو في أسوأ الأحوال بيكون مركز رابع، يعني أنت بتسوي نفس اللي سويته في المرات السابقة، وبأمانة بوضع الهلال الحالي كثر خير لو يجيب الرابع
إن شاء الله أكثر من ذلك بإذن الله. مباراة النصر والفتح أتوقع كانت هي أكثر مباراة شهدت كمية متابعات وتفاعلات ومع الحدث لأسباب كثيرة صراحة. الفتح مع دونس نادي جدا رائع ومحترم، ونادي قدم مباريات كبيرة، يعني تخيل آخر أربع مباريات لعبت على أرضه في الأحساء كبرى قدام الأربع أندية، كانت قدام الاتحاد انتهت 4-4، كانت لها فرية كبيرة على كوزمو كونترا، تكلمين عن دونيس تحديدا الموسم الماضي، وأتوقع هي المنعطف اللي دخل الاتحاد شك عدم تحقيق الدوري.
كانت أول مباراة بعد رمضان
صحيح
توقف،
وتقدم فيها الاتحاد ورجع الفتح أكثر مرة، وبعد ذلك استقبل الشباب في هذا الموسم وفاز بالأربعة على الشباب، والشباب اللي كان يطلع كل شوي كلين شيت في كل مباراة، وقبلها خسر من هيال بس 1-0 على أرضه، واليوم تعادل مع النصر إلى الدقيقة 90 كان متقدم. عطاني انطباع هذا المدرب مع الفتح أنه صار أرض الفتح بالنسبة للأغلب أنه إذا أنت طلعت بنقطة راس جدا ممتاز، يعني يعطيك العافية، إذا تسوي شيء الأندية الكبرى ما يسوونه، فكيف إذا طلعت في 3 نقاط؟ لكن الشاهد كانت الفتح غيابات والله مؤثرة جدا، يعني تكلم عن مراد باتنا فسخ عقد كويفة، المهاجم البيروفي برضو صارت مشكلة فسخ عقده، هنا خسرت أنت لاعبين، وأول مباراة لتيو، ومع ذلك الفتح كان أفضل من النصر في كل شيء، أفضل من النصر في الهدوء، أفضل من النصر في التعامل مع عاطفات المباراة. يعني حتى لما النصر بدأ يهدد في نهاية الشوط الثاني الفتح ما كان أبدا نادي مرتبك، كان يوقف الكرة كويس في اللحظة اللي يصعد فيها الفريق، كلهم يعني كانوا يعني في أفضل حالاتهم، وأمانة الأدوار كانت غريبة بالنسبة لي، كنت أستغرب ولا أشوف فراس بري كان يوقف على الطرف، مع ذلك بن دبكة هو اللي يوقف مهاجم، وإذا رجعوا حالة الضغط بيتروس يطلع من المحور يكون يروح يضغط على سنة النصر والباقيين يرجعون. أتوقع أنها كانت واحدة من المباريات الرائعة جدا للفتح، ولكن البلنتي الأخير اللي سببه شريبوف خلاها نقطة لكل الفريقين، لكن كمية العتب اللي جات غارسيا بعد المباراة
صحيح
كانت أعلى بكثير من الناس تلتفت اللي سواه دونيس.
صحيح، فشيء من الناس اللي يحب المباريات اللي يلعبها الفتح على أرضه وبين جمهوره، من جمالية الدوري يكون عندك أندية لها كاركتر أو طابع كذا مختلف، يعني في أندية مثلا تدافع وتقفل وممكن تسجل عليك من كور ثابتة وكذا، فتح من نوعية الأندية اللي دائم يلعب ضدك مباراة مفتوح، فتح ما يعرف يقفل، ولذلك بتشوف دائما مبارياته فيها 4-4 3-3، النتائج الكبيرة هذه. يمكن مباراة الهلال كانت استثناء أنه كان في المباراة هدف واحد، لكن في الغالب مباريات الفتح في الأحساء خاصة ضد الأندية الكبيرة تراها تشهد 4 أهداف أقل شيء. من المواسم الماضية يمكن يانك فيريرا لما كان مدرب الفتح كان هو مخربها مرة، يعني كانت مبارياته مع حتى ذكر مباراة لعبوها مع ضمك انتهت 5-4 أو شيء زي كذا، فدائما مبارياتهم حافلة بالأهداف الغزيرة وباللعب الهجومي. واحدة من مميزات الفتح لما يلعب على أرضه وبين جمهوره أنه دائما يلعب مباراة رتمها سريع، مباراة فيها تحولات سريعة جدا. وكانت فكرة دونيس أنه يوظف فراس بريكان جناح يمين ويلعب بأيمن الخليف أعتقد اللي كان على الجناح الأيسر، ويلعب في الأمام سفيان بن دبكة وكريستيان تيو، اللي هذه تعتبر أول مباراة له مع الفتح. وبالمناسبة الفتح هو واحد من الأندية اللي بيكمل الموسم 7 جانب، لأنه طلع من عنده لاعبين وما قدر يسجل إلا لاعب واحد. ولكن الأسلوب اللي كان يعتمد عليه دونيس بشكل كبير هي التحولات السريعة الرأسية، الكرة تطلع كذا في الغالب بشكل رأسي ويحاول يوصل مرمى النصر بأقصر الطرق. لو ترجع تتفرج على الهدف الأول للفتح، من لحظة خروج الكرة في نصف الملعب إلين لحظة تسجيلها تلقى أنه عندك 7 لاعبين من النصر في حالة دفاعية، تقريبا لحظة التسجيل كلهم داخل 18، وعندك 3 ما لهم علاقة في الموضوع إطلاقا اللي هم تاليسكا ورونالدو. وهالأمر مفهوم بحكم أنه أنا ما أنتظر تحت أي ظرف من تاليسكا ورونالدو ممكن يتراجعوا لي إلى ثلث ملعبي الدفاعي عشان يساعدون الفريق في الحالة الدفاعية، مع أن هذا غلط لكن أنا ما أنتظر منهم شيء زي هذا. لكن الغريب أنه على اسمه عبد الرحمن غريب كان بعيد جدا عن الموضوع، فما ودك تحمله أنت الملامة بالحالة. ولكن الفكرة اللي أنا قلتها من المرة اللي راحت، إذا تبغى تنجح تاليسكا ورونالدو مع بعض لازم 8 اللعيبة الباقين كلهم يكون أداؤهم الدفاعي 10 على 10، الأداء الدفاعي المنتظر من لاعب وسط. يعني أنا ما أقول لك أن عبد الرحمن غريب وأيمن يحيى بيدافع زي سلطان الغنام وكونان، لكن وش الأداء الدفاعي اللي أنت تنتظره من لاعب طرف اللي هو لاعب جناح؟ لازم تعطيني إياه 10 من 10، لأنك لو قصرت ولو شوي أو تقاعست ولو شوي بتبان المشكلة، لأن أصلا عندي 2 قدامهم قاعدين يدافعون. فمش مقبول منك أنك شوي تتساهل في موضوع الالتزام الدفاعي. واللي بيشوف الهدف الأول بيلاحظ أن عبد الرحمن غريب كان خارج الهجمة تماما، فكان وصول مرمى النصر بأمانة ما كانت مهمة شاقة، وبأمانة تحس أنه في شكلين يعني متناقضة للنصر شفناهم في الفترة الأخيرة. بقدر ما أشدنا بأسبينا وحضوره، لكن زي ما قلت في الحلقة اللي سجلناها بعد إصابته، النصر مع أسبينا كان أقل فريق تسدد على مرمى، كان وصول مرمى النصر صعب، بينما في مرحلة ما بعد أسبينا في الفترة الأخيرة الوصول لمرمى النصر سهل جدا، سواء بالكرات العرضية سواء بالتسديدات اللي من بعيد. فأعتقد أنه هي من المباريات اللي من قبل أصلا ما تلعب المباراة، لما تشوف التشكيلة وتشوف الغيابات اللي عند النصر، عدم وجود ألفارو اللي هو قطعة مهمة بالنسبة للنصر في خط الدفاع، هي المباراة اللي تقول أنت هذه والله شكلها مباراة تعثر. وقد كان يعني النصر زين بعد أنه أنقذ نفسه بالتعادل في آخر الدقائق، لكن أعتقد أنه المشكلة في النصر ما هي بس دفاعية. فريق في آخر 5 مباريات مسجل 6 أهداف، بلنتي رونالدو 5 من تاليسكا، فعليا الفترة الأخيرة الوحيد اللي قاعد يسجل لك هو تاليسكا.
خلينا نكبر العين أبو علي، آخر ثمان مباريات هدفين بس من غير تاليسكا، كم هدف عبد الرحمن غريب وهدف كريستيانو في الكرة اللي ركبت
الجزاء. كان في أيضا هدف أبو بكر أمام الخليج،
هو فعلا هدف أبو بكر، الديربي تعدى 8 مباريات. أنت تتكلم عن هدفين بس من أصل 8 مباريات أنت أغلبها سجلت فيها أو كلها عفوا سجلت فيها، ولا فيها إلا لاعب واحد هو اللي فنش. لحظة، أنا ما دخلنا في مسألة طيب واللي ساهم فيها تاليسكا سواء من صح. الكيباس ولا حتى في الأسيست.
آخر 3 مباريات أبو سعود الأهداف كلها كوبي بيست، على الاتفاق على الاتحاد وعلى الخليج، عرضية من اليسار واحد رونالدو ولا غيره ياخذها مع القائم الأول، تاليسكا ياخذها على القائم الثاني. طيب وين الحلول الثانية؟
شو تسوي؟
الجهة اليمين ما هي بشغالة نهائيا يعني، والنصر عنده مشكلة عرضيات واضحة جدا. شوف الإحصائية اللي بقولها من سوفا سكور، لأنه في مواقع ثانية يعني يمكن لها طريقة مختلفة في حساب الإحصائيات. أطراف النصر في المباراة: سلطان الغنام على اليمين، كونان على اليسار، الأجنحة أيمن يحيى على اليمين، عبد الرحمن غريب على اليسار. شيل كونان لأنه هو ما تقدر تنتقده في هالجانب. الثلاثة الباقين يحيى وغريب وسلطان الغنام، كم تتوقع نسبة عرضياتهم الصحيحة في المباراة؟ هم معرضين 3 15 عرضية، كم واحدة منها صح تتوقع؟
تصور يعني المفترض لفريق النصر ما يتعدى ما ينزل عن 8.
أوكي. عبد الرحمن غريب عرض 6 عرضيات ولا واحدة صح.
يا ساتر.
يحيى عرض 4 عرضيات ولا واحدة صح. سلطان الغنام عرض 5 عرضيات ولا واحدة صح. 3 كلهم على بعض ما عملوا عرضية صحيحة واحدة.
15 كلها خطأ.
كلها خطأ.
أعوذ بالله.
فأنت تتكلم عن أطرافك اللي على جانبي الملعب سواء جناح أو ظهير، في مباراة أنت عندك رونالدو وتاليسكا تحتاج أنك تغرق 18 عرضيات عشان أنت تسجل. فعندك مشكلة كبيرة جدا وواضحة في موضوع أنك شلون تخدم على 2 ذولا بالكرات العرضية. حاول يغير غارسيا، أنه عندك عنصرين أجنبيين اللي هم مفروض أنهم أطرافك، مارتينيز ومشاريبوف قاعدهم على الدكة، ولعب 2 لاعبين سعوديين ما كان صراحة في ذاك الفارق الكبير في المستوى. ولازم يعرف غريب ويحيى أنهم إذا بيلعبون على حساب مارتينيز تحديدا ترك بتلعب لك تعطي التزام دفاعي أكثر منه. فإذا ما بتعطي التزام دفاعي الميزة الوحيدة اللي باقي عندك أنت فقدتها.
صح. صراحة أنه كل الأربعة بوالي كل الأربعة كلهم أنصاف لاعبين مو بلاعب كامل. مع احترامي لهم كلهم صراحة. غريب وأيمن السنة راحت في الأهلي هبط الأهلي هم لعبتها أطراف الأساسيين وكانوا سيئين بعيدا عن المنظومة كلها سيئة صح بس كانوا سيئين الاثنين. أتكلمين عن أيمن يحيى في اليمين ولا غريب في اليسار وتجي تشوف مشاري بوف من السنة راحت وهو راحت غير ثابت أصلا لعب نص موسم ثم بعد ذلك لعب جوناثان تذكر لعب خالد الغامدي عفوا خالد غنام في هذا المكان وكلها كانت على حساب مشاري بوف. اليوم بيتي مارتينيز نفس الشيء دخل في هذا الزحام وأعتقد أنها واحدة من أكثر الأشياء اللي بينت عجز النصر هجوميا أنه طيب من غير هذ الاثنين قدام عندي اثنين قدام بس عندي طرفين أغلبهم يعني أغلبهم لعيبة ما هم متكاملين لدرجة أنك تشوف سامي النجع يراهن عليه رودي غارسيا في الكثير من الأحيان مع كمية الغضب اللي عليه ولعبه طرف يسار ولعبه طرف يمين لكنه جالس يحاول ياخذ حل خارج هذا العجز. وأعتقد أنه المباراة اللي راحت أنا أظن يا أبو علي والله العالم والله العالم مباراة الفتح الماضية آخر مباراة بتشوف فيها أيمن وغريب في نفس التشكيلة في مباراة واحدة أتوقع كذا لأنه صراحة أداهم كان جدا سيء. أتكلم يا ترى الفتح ما هو الفتح اللي معتاد تنزل قدامه. الفتح اللي معتاد تنزل قدامه يكون كويفة ومراد باتنا ومعهم كريستيان تيو إذا كان موجود اليوم ولا حتى سابقا فراس بركان ولا سفيان بن دبكة. هذه الأسماء هي اللي تعقدك صدق وتعطيك مباراة عالية جدا هجومية ودفاعية. أمس ما كانت موجودة أمس كانت فيها كمية غيابات كبيرة ومع ذلك صراحة عقدوا النصر إلى حد كبير. محزن بالنسبة لأي نصراوي صراحة هو الجاي ما هو اللي راح. الوحدة فريق ما هو جيد والوحدة فريق واحد من الأندية اللي مع سيارة تطور شوي مع تطور تطور كبير وتوى خسر أمس وواحد من الأندية اللي تعاني ولكن ما راح تكون مباراة سهلة. ما هو لأن الوحدة فريق صعب وسيارة مدرب كويس وإن كان كذلك لا لأنك تفقد تاليسكا
ولأنها في الحفرة
ولأنها في الحفرة
الحداويين دائما يراهنون على شيء على أن ملعبهم كذا مزعج للمنافسين عاد ما تدري والله يعني هي يعني أرضية الملعب ولا الإضاءة ولا بس إنه ترى في عرف كذا إنه اللعب أمام الوحدة في ملعبه شيء غير محبب بالنسبة لكل الأندية. هو صحيح إنه سجل من ركلة جزاء كريستيانو رونالدو لكن أعتقد إنها أفضل مباراة أنا شفتها له مع النصر. يعني تتكلم عن الاتفاق والاتحاد والفتح ما بين الثلاث هذه أفضل مباراة كانت لرونالدو. كان يوصل وكان سيء الحظ صراحة إنه ذيك الكرة اللي كانت في العارضة والنصر أصلاً في المباراة عموماً يعني كان لك كرتين واحدة في العارضة وواحدة في القائم. لكن على جانب أداء الفردي أعتقد أنها كانت مباراة جيدة لرونالدو بشكل كبير. الإشكالية اللي قاعدة تصير في النصر أنه في وضعية من الممكن أن رونالدو يخدمك فيها هي الحلول اللي من خارج الـ18 وتحديد الموضوع التسديد. يعني أنت ممكن تجمع اللعب في جانب وبعد كذا تعطي رونالدو الكرة مثلاً تحضر اللعب على اليسار يميل 3-4 لاعبين وبعدين رونالدو يطلب الكرة مثلا كذا في المساحة اللي بتكون بيفضيها لك المنافس ويقدر على طول يستلمها ويسددها في المرمى. وبأمانة قبل يجي رونالدو أنا كنت أعتقد أنه بيسجل عدد كبير من الأهداف مع النصر لسببين أنه الكرة العرضية العالية اللي من أعلى نقطة يقدر يأخذها على أي مدافع في الدوري ولما تعطيه مساحة للتسديد من خارج الـ18 يقدر أنه يصوب عليك. لو قلنا بيصوب 5 كور في المباراة إلا ما واحدة منها تكون يعني تكون هدف. لكن لا العرضيات قاعدة تساعده لأنه في غالبها ما هي بجيدة ولا الفريق قاعد يعطيه يعني فرصة أنه يسدد من برا 18 أنه هو مطلوب منه أنه هو يكون أعلى لاعب في الفريق أكثر لاعب متقدم أقرب لاعب إلى خط مرمى المنافس وبالتالي ما تسنح له فرص كثير أنه يسدد كرات من هالنوع. لكن أعتقد أنه الفترة الأخيرة اللي مر فيها النصر اللي ما كان فيها الانتصار وحيد أمام الاتفاق كان فيها تعادل أمام الشباب تعادل مع الفتح كان فيها خسارة الاتحاد في كأس السوبر تدلك أنه الفترة الذهبية اللي كانت للفريق الفترة الجيدة اللي كانت ما قبل كأس العالم والمباريات الأولى اللي بعد كأس العالم انتهت والحين دخلنا في مرحلة جديدة طبيعي يمر على أي فريق مرحلة اهتزاز مرحلة دروب. الاتحاد مرت عليه فترة شبيهة بهذه لما تعادل مع الشباب ولما خسر من الهلال تعرض لعدة تعثرات طبيعي تمر على أي فريق، لكن المهم شلون تسترجع الفريق مرة ثانية. وفي الغالب عشان تسترجع الفريق لابد أنك تعمل تغيير، إما في الرسم نظام اللعب توزيع اللاعبين أو في العناصر. وأعتقد أنه غارسيا غير كثير في العناصر، يعني جرب مادو ما اقتنع مادو وشاله، جرب
كل لعبة الناس تقريبا 26 ظهر لعبه،
يعني جرب مارتينيز بعدين شعر أنه ضعيف دفاعيا فقام شاله، أغير كثير في العناصر. فممكن المرحلة الجاية أنك تشوف تغيير في أسلوب اللعب.
توقع مباراة الوحدة فوزها غالي جدا للنصر، وأي تعثر فيها بتكون تكاليفها صعبة، لأن تتكلم حين خلاص كل الأندية تساوت 34 واللي هي خلفهم 32 مع مباراة زايدة للشباب، يعني فرق نقطتين بينك وبين الأندية الثلاثة منافسة تقريبا كلها، وبالتساوي مع الاتحاد 34 والشباب مثل ما قلنا في مباراة زايدة. هذا يعني أنه الدوري في يد الكل، فكلهم سيتواجهون وكلهم عندهم دور كامل، فالدوري في يد الكل. فلما تتعثر وأمانة المؤشر يعني ما يستبعد ذلك، مؤشر النصر آخر 5 مباريات جدا سيء، فبتكون واحدة من أكثر الأشياء الصعبة للنصر أن تتعثر. كل هذه التعثرات وأنت توك مقفل باب الانتقالات، توك الحين قفلت باب الانتقالات. ولكن في وسط هذا الزحام الاتحاد فاز فوز جدا غالي، غالي بمعنى الكلمة، غالي من أرض صعبة جدا، ومباراة كانت معقدة جدا. وإلى ما قبل الهدف بدقيقة قروه ينقذ هدف محقق للطائي، ومع ذلك الاتحاد قدر يطلع ب3 نقاط وكلين شيت من مباراة الأصل فيها بناء على مؤشراتها أنها تعثر فيها. ولكن أمانة لما شفت كمية الفرح اللي ملت الاتحاديين بعد المباراة، أيقنت أنهم يعرفون زين أن هذه المباريات هي مباريات دوري، وهذه المباريات اللي ضيعت عليهم الدوري السنة راحت، وهذه المباريات اللي بتكسبهم الدوري في حال كسبوا هذا الدوري. ولكن انصدم صراحة أن كورنادو سددها، ما من زمان شفت كورنادو سدد من بعيد، ممكن من سنة من بداية الاتحاد ما سدد كذا، ممكن مباراة الفيحة اللي كانت في المجمعة. لكن أتوقع أنه نونو سانتو فريق جالس يتحسن معه تدريجيا، مع أنه صراحة خلينا نقول أنه غياب روما متأثر جدا، هذا جانب، مشاركة كوستا هذا بحد ذاتها جانب ثاني من السوء، لكن بالتأكيد أنها 3 نقاط تحديا فوق قدرها زين.
غياب روما، غياب عبد الرحمن العبود، غياب زكريا هوساوي، كان عنده عدة غيابات في المباراة. وأصلا الفريق يعني الأسبوع الماضي لعب مباراتين رتمها عالي ضد النصر وضد الفيحة، بالمقابل ما كان في نفس الضغط على الطائي، من كان لعب مباراة مقدمة مع الشباب في وسط الأسبوع. الطائي قاعد يمر فترة صعبة، لأنه تقريبا آخر 9 مباريات وخسر في 8، فوز وحيد كان على الباطن. لكن صعوبة المباراة تكمن في أنه أصلا الملعب هذا أنت عندك ذكرى سيئة معه، وزي ما قلنا ملعب اللي قلنا عن أجواء ملعب الوداد أو حتى عن الوحدة، ما حد يحب يلعب مع الطائي شتاء العصر، هذه أسوأ أجواء ممكن تلعب فيها ضد الطائي. الجو برد، الملعب مفتوح، اللي جاء الملعب مفتوح
صحيح.
المدرجات يعني من 3 جهات، فبالتالي يكون الجو بارد والرياح عالية، فما كانت أجواء محببة للاتحاد. توك طالع من أجواء احتفالية ومباراتين كانت صعبة زي ما قلنا. فالمهم في مثل هالنوع من المباريات أنك أنت تأخذ نتيجة المباراة، وإن كان الطائي يمر بفترة سيئة من يعني من عدة أشهر، لكن بعد تغيير المدرب أنت تحتاج للشرارة للمباراة اللي هي بالنسبة لك هي بمثابة انطلاقة. ومن لما جاء ميريل رادوي لسوء حظه، أول مباراة كانت ضد الشباب وثاني مباراة ضد الاتحاد، فكانت مباراتين صعبتين، فريق خسرهم بفارق هدف، لكن في تحسن واضح وكبير جدا عند الفريق الطائي. بصراحة مرة حبيت من رادوي لما سأل بعد المباراة عن الهلال، قال إنه من احترامي للطائي أنا ما أبغى أحكي عن أي فريق ثاني. ويجيني شعور كذا إنه أنا أحس إنه ذات يوم بشوفه يدرب الهلال، ما أدري ليش، لكن ممكن مو الحين، ممكن لاحقا، ممكن مستقبلا، ممكن في ظرف ما، لكن أنا متأكد إنه الهلاليين بيحبون إنهم يشوفونه مرة ثانية، إذا ما كان لاعبا فهو مدربا. ولكن للأمانة كان في تحسن كبير من الطائي، حصلتهم أكثر من فرص في الشوط الأول زي ما قلت، الكرة اللي سبقت الهدف، وهذه دائما يعني القيمة الكبيرة جدا لحارس بقيمة قروهي. من يعني من المباريات اللي صعبت على الاتحاد بأمانة بسبب قرارات سيئة من لاعبيه، تحديدا في الثلث الهجومي كان في وصول تحديدا من الجانب الأيسر، استغلون المساحات، طائي يعتمد بشكل كبير جدا في هجماته على الجهة اليمين، الجهة اليمين اللي فيها واحد من أفضل الأظهرة اليمين في الدوري اللي هو كولينز فاي الكاميروني، اللي كان أساسي مع منتخب بلاده في كأس العالم، واللي فيها أمير سعيد. فكان دائما الاتحاد يشتغل على المساحات اللي موجودة في ظهر كولينز فاي، وكان يأخذ الكرة في هالأماكن، أما أن عبد الرزاق حمد الله يطلع على جهة اليسار ويأخذها، أو كورنادو اللي يحب أنه يلعب ناحية اليسار، فتكون الكرات اللي في هالمكان هي الجهة أو المعبر اللي أنت من خلاله تقدر توصل إلى الثلث الدفاعي لفريق الطائي. وكان الاتحاد يوصل، لكن كان في قرارات خاطئة كثير. كور تكون سهلة، خلاص اللاعب موجود مع مدافع واحد، ما تلعب التمرير الصحيح اللي ممكن تحط زميلك في موقف انفراد، إما خطأ إما تسرع إما عدم تقدير جيد للهجمة، ولكن المهم أنه أنت تكسب نتيجة المباراة. هذه قيمة اللاعبين الكبار، هذه قيمة اللاعبين المؤثرين، هذا اللي يفرق أبو سعود لاعب جيد ومجتهد عن لاعب كبير، أنه في اللحظة الصعبة يأتيك بحل أنت ما توقعته. يعني كم مرة شفنا كورنادو سدد هالموسم مباراة ثمانية، هو نفسه بعد المباراة قال أنا ما سدد كثير لكن ممكن أتحمس بعد هالهدف وصير أشوت كثير مباراة 18. فدائما قيمة اللاعب الكبير صاحب الشخصية أنه في المواقف اللي يحس أن المباراة ماني قادر أوصل فيها بالحلول الطبيعية أجرب حل مختلف. تسديدة ما كانت صعبة كثير لكن هي فاجأة الجميع، ومنهم حارس المرمى، وبعد ذلك ما وفق في نصدها ودخلت هدف. كانت يعني إذا الاتحاد توج بالدوري في نهاية الموسم 3 نقاط بكلها وزن ثقيل جدا في سلم الترتيب. وبأمانة كمتابعين كذا نستمتع بالدوري ككل، شيء جميل ورائع أنه ننهي الدور الأول بهذا التقارب النقطي اللي موجود بين الأندية. انتظرنا دور ثاني شيق ممتع، كل 3 نقاط بكلها وزنها فيه.
واحدة من برضو على طاري النقاط أتوقع من غلطها أنك تخليك تفرق عليها النقطتين وتخليك تتساوي مع النصر والشباب، كان في أحد أفضل منك في هذا الدوري في وقت أنت ماخذ كاس سوبر وتمر بكمية غيابات ومع ذلك كسبت. أتوقع أنها فعلا مثل ما قلت أبو علي مباراة جدا غالية ونهاية الدور جدا ممتازة، تدل أنك بتشوف بتكافؤ الفرص بدون أفضلية أحد، دور كامل ينتظرنا من هنا إلى نشوف بطل الدوري بإذن الله. الله يعطينا طولة العمر ونشوفه على خير
بإذن الله تعالى. إحنا نسجل أبو سعود يوم 5 فبراير، تونا مخلصين الجولة 15، بعدين في أغسطس، يعني في ظرف 6 شهور لعبنا نصف الدوري، بيلعب النصف الثاني منه في أقل من 4 أشهر.
يا سلام.
لأن الدوري بينتهي حسب ما هو معلن، الجولة الأخيرة بتكون يوم 31 مايو، فتتكلم عندك أقل من شهر كامل في فبراير، عندك مارس وأبريل ومايو، يعني 3 شهور وشيء وعشرين يوم 25 يوم تلعب فيها 15 جولة، فبيكون في ضغط مباريات غير طبيعي، وبتدخل عليها مباريات كأس الملك، وكل تقريبا باستثناء الشباب الأندية المنافسة موجودة في كأس الملك، تحديدا الاتحاد والنصر اللي هم تركيزهم متفرغين للدوري، بيفرق كثير الحالة البدنية وبتفرق كثير دكة البدلاء اللي موجودة عند كل فريق. لو ننظر كذا تشوفها من بعيد بتقول النصر عنده دكة بدلاء أفضل، لكن فعليا كارسيا طلع عبد الفتاح، طلع خالد الغنام من حساباته، وانت زي ما قلت انك ما تتوقع تشوفهم المره الجايه. اذا استمر كذا كل ما يزعل من لاعب يطلعه برا الموضوع او ما عاد يعتمد عليه ويقلص خياراته، بتتفاجئ انه بنبدا نقول ممكن الاتحاد عنده دكه افضل من النصر. هي المرحله الجايه حساسه جدا، ولازم الكل يحط في اعتباره ان اخر بطولتين دوري لين اخر شهرين ما حد كان يتكلم عن الهلال كبطل
للدوري. صحيح.
فلا تعمل الهلال.
شكرا لكم علي.
شكرا لك يا ابو سعود.
شكرا لكم، وشكرا لمرام الضبيبان في تسجيل وتحليل هذه الحلقه، والهندسة الصوتيه محمد الحسن. هذا بودكاست مرتده، احد منتجات شركه 8 للنشر والتوزيع. نلقاكم باذن الله يوم الاربعاء.